الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما وعدنا نبدأ على مدار هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن احنا نلخص أعمال الحج والعمرة، نلخص أعمال الحج والعمرة كما وردت في السنة وكما أوردها الشيخ ناصر في مختصر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنمشي تبع البنود اللي هو قالها الشيخ مع التعليق بحكم المسألة، وإن كان يلزم من القائل بها، وإن كان في شبهة للمخالف قوية يعني قوية نتعرض لها، أما إن لم يكن غير ذلك فسوف نكتفي بالكلام، يعني إن كان الكلام واضح لا مزيد عليه فلن نزيد، لأن هذا الكلام قد شرح من قبل على مدار عام. يعني كتاب الحج كنا بدأنا فيه في إمتى؟ شهر اثنين السنة دي، يعني ثلاثة مكتوب عندي 15/2 اللي هو بتاريخ 8 شوال. ف ده فات فيه التفصيل، والنهاردة والمرة القادمة ان شاء الله الموجز ان شاء الله كتاب مختصر حجة النبي مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض. هو نفسه اختصار لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس الشيخ زاد عليها بعض أشياء ولخص، فكانت جيدة من حيث ان هي ملخصة. طيب، اول شيء نتكلم عليه هو الاحرام. الاحرام، فللإحرام معنى، ما معنى الإحرام وما الذي يسبق الإحرام؟ فمعنى الإحرام هو أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية فيقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج كما سوف يأتي ماذا يقول. وفي أثناء ما يقول هذه المقالة يكون لابسا ملابس معينة، سوف يأتي وصف هذه الملابس، وتكون من مكان معين. يبقى إذن لكي يصح منه أن يقول لبيك اللهم بكذا، لازم الكلام ده يقوله في مكان معين اللي هو اسمه الميقات، ويكون بملابس معينة وهي ما تسمى بملابس الإحرام، في وقت معين إن كان في حج أو في أي وقت من أوقات السنة إن كانت عمرة. طيب، يقول الشيخ: أول شيء يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام. اتفق أهل العلم كلهم على أن الغسل سنة وليس بواجب ولا ركن، والسنة من تركها لم يأثم، وإن فعلها فله الأجر. أما الواجب فهو إن تركه يأثم وليس عليه الإعادة، يعني إن ترك شيئا واجبا يبقى حكمه أنه آثم وفقط، ولكن فعله لا يبطل، أي أن فعله صحيح. وأما الركن فهو يكون آثما ويبطل به الفعل، يعني لازم يعيد الذي تركه مرة ثانية. طبعا هذا الكلام قلناه في أثناء الدرس. طيب، يقول يستحب استحباب هذا بالاتفاق، لم يخالف فيه أحد، أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. وهذا موضع اختلاف، في النفساء موضع اختلاف ليس اتفاق، فأوجب ابن حزم على النفساء أن تغتسل، أوجب عليها أن تغتسل، ومثلها الحائض لكنه نصص على النفساء، فعنده أنها أنه يجب عليها الاغتسال إن كانت نفساء وهي التي حديثة عهد بالولادة وما زالت تنزل عليها الدماء، فهذه هي النفساء والدم الذي يعقب الولادة، فمثل هذه تغتسل وجوبا عند ابن حزم، وهو الصحيح لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بأن تفعل ذلك. طيب، ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي تفصل على قدر الأعضاء. ما يلبس المحرم؟ يلبس ما يشاء من الألبسة، أي شيء يلبسه هو جائز، لكن بشرط لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المقيط. والمقيط هو ما يصنع على قدر العضو الملبوس عليه. المقيط هو ما يصنع على قدر هذا العضو، أي قماشة تتفصل على قدر أي عضو، سواء كان هذا العضو عبارة عن جسدك أو هذا العضو عبارة عن جورب اللي هو بيسموه الشراب، أو هذا العضو عبارة عن العمامة أو القلنصوة، فكل هذه أشياء تفصل على قدر العضو، فهذا ما يسمى باسم المخيط. وليس معنى المخيط هو الذي به خياطة، لكن المخيط هو ما يفصل على قدر العضو ولو لم يكن بخيط. يعني لو جاب انسان اي شيء وتلف بيه وخلاه على هيئه القميص يبقى هو كده فعل المنهي عنه، يبقى هو كده لبس المنهي عنه، يعني لبس ما يسمى باسم المخيط وان لم يكن فيه خيط، لان المخيط المقصود به وما فصل على قدر العضو. ولذلك كما سوف ياتي في الحديث نهاه عن لبس العمامه. العمامه طبعا ما فيهاش مخيط، لاي قماشه يعتم بها يعني يدورها حول راسه فهذه تسمى، فهذه من المنهي عنها. يبقى هذا معنى المخيط. ولذلك عند اهل العلم بلا خلاف اذا اتدر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط. اذا اتدر بقميص جاب اللي بيسموه ده القميص اللي هم بيسموه الجلابية عند العامة، لو جاب المخيط ده وعملوا ازار، ازار من تحت يعني يغطي الجزء اسفل جسده، هذا لا يسمى انه لابس لقميص رغم ان فيه خياطة، لان هذا لا يفصل عضو من الاعضاء. فليس العبرة بهذا، انما العبرة بكونه على قدر هذا العضو. ولذلك يقول هذا كلام كله اللي بنقوله لا خلاف، ليس موضع اختلاف من اول تعريف المخيط حتى المثال بتاع لبس القميص، هذا ليس موضع اختلاف. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وانما يقول الفقهاء، هو اللي بيقول يعني انما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، لما يقولوا يحرم على المحرم ان يلبس المخيط ده بناء على ان غالب اللي بيفصل على العضو به خيط وليس المراد تحديدا ما به خيط. فاما ان خيط يعني خيط جزء بجزء كان يكون ازارك قصير فتخيط لحته وصله فهذا لا يسمى مخيطا رغم ان به خيطه ولا يكون منهيا عنه. فيقول فاما ان خيط او وصل لا ليحيط بالعضو، لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الازار والرداء ونحو ذلك فلا بأس به. ليه بقى؟ يقول فإن مناط الحكم، فإن مناط الحكم اللي هو المنع يعني هو اللباس المصنوع، هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء. يقول الشيخ ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة، هذا للرجل، هذه ملابس الرجل يلبس ما يشاء لكنه لا يلبس أي شيء على قدر أي عضو من أعضائه، لا يلبس أي شيء على قدر عضو من أعضائه. ومن هنا يتبين لنا ان بعض الاحرامات الجاهزه اللي تتباع ويبيعوا معاها ما يشبه التبان ويحطوا في وسط الملابس فتوى بان هذا جائز، فهذا مما يفسد عليه امره ويكون واقعا في المخالفه لأنه يلبس شيء يحدد به عضو من الأعضاء وهو منهي عن ذلك. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم القميص. يبقى دي أنواع الأمثلة التي ممكن أن يلبسها الإنسان. القميص ده مثال للشيء اللي يغطي كل الجسد، ولا العمامة ده مثال لمكان على الرأس سواء بقى عمامة أو قلنسوة أو أي شيء، ولا البرنس. البرنس كما قلنا لكم من قبل هو الجزء الذي يغطي الرأس موصولا بالقميص، زي اللي بيلبسوا المغاربة، اللي راح بره وشاف المغاربة بيلبسوا حاجة تغطي الرأس بس موصولة بالإيه، تلاقي حتة من القميص، تلاقي بتاع كده راح مطلعه اللي هو زي الزنط كده وراح مغطي بيه رأسه، ده البرنس. يبقى دي أنواع الملابس وأمثلة لها، لا يلبس القميص ولا حاجة على أي عضو مثل العمامة ولا البرنس ولا السراويل، يعني حتى ولا جزء من أجزاء جسده ولا السراويل، ده الممنوع عنه. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. ولا الخفين مثال لما يلبس في القدم، لا يلبس أي شيء يحدد القدم، لأن الخف ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهر القدم. خدوا بالكم دول شرطين مهمين، ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين، يعني ما حدش يجيب بنص يكون عالي شوية من عند الكعبين يقول ده خف. لا، الخف لغة وفي عرفهم هو ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين، ويغطي ظهور القدمين، ده ما يسمى باسم الخف، هذا ممنوع من لبسه. طيب، فإن لم يجد هذا الإزار أو فإن لم يجد هذا الخف، هنا موضع اختلاف. يبقى اللي فات ده موضع اتفاق، اللي فات هذا موضع اتفاق، موضع اختلاف إن لم يجد. فالصحيح هو أنه كما ورد في الحديث الآخر، إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقه، أن الإنسان إذا لم يجد الخفين، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا بوجوب قطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. يبقى الأصل إن الإنسان لا يلبس الخف ولا يلبس السراويل، لكن فاقد النعل اللي هو أسفل الكعبين يلبس ما تيسر له من الخفين ولا يقطعهما. ليه ولا يقطعهما؟ لأن في الحديث الأول الذي هو خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم على الملابس في موطنين اثنين. الموطن الأول ساعة أن بدأ الحج، لأن الراوي في حديث ابن عمر يقول سأله رجل وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، ساعة مجمع الناس عشان يعلمهم كانوا واقف على المنبر، فسأله رجل ما يلبس المحرم، اللي هو رد عليه قال لا يلبس كذا وكذا وكذا ولا الخفين إلا ألا يجد غيرهما فليقطعهما. يبقى في الموطن ده قال لهم ان اللي مش واجد النعلين يجيب خفين ويقطعهم عشان يكونوا من تحت الكعبين. لكنه في الحديث الاخر، حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس هذا زيادة على حديث ابن عمر، لان حديث ابن عباس قاله متى؟ قاله يوم عرفة، قال وليلبس ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، دون أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم وليقطعهما. هذا الحديث البخاري ومسلم. يبقى اذا في حديث قال ان اللي مش لاقي الخفين ان اللي مش لاقي النعلين يلبس الخفين لكن يقطعهما, ده حديث ابن عمر, ده قاله في اول المنازل قبل ان يبدأ لسه في المدينة لسه ما تحركوش. ثم كان في يوم عرفة ان اوضح لهم ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما. يبقى ده اللي نسخ ده وده اللي ثبت مذهب الامام احمد ومن وافقه. عند ابن حزم يخالف في هذا فيقول بالحديث الاول حديث ابن عمر ان هو عادم ان علي يلبس الخفين ويقطعهما, لكن الصحيح هو ما ورد في حديث ابن عباس لانه كان اخر الامرين ان فقد هذا. وكذلك من لم يجد الازار فليلبس السراويل. وقلنا من قبل ان عدم الوجدان اما انك لا تجد حقيقة, يعني مش لاقي ازار حقيقة كان يكون سرق منك, او تجده لكنهم بثمن مرتفع. فمن وجد الازار لكنهم بثمن مغالا فيه فهو كعادمه, كمن وجد الماء وهو بثمن مغال فيه فهو كعادمه. تمام. لا يلزمون. طيب, واما المرأة فالمعلوم ان المرأة خلاف الرجل في كل هذه الاحكام, فالمرأة الاصل فيها ان تستر بدنها ولا يختلف العمرة والحج عن بقية حياتها, الا ان الشرع ارشدها ايضا الا تغطي وجهها او يديها بشيء على قدر العضو. معلوم ان النقاب هو ما يوضع على الوجه وهو على قدر الوجه, يعني محدد للوجه, فهذا هو النقاب. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن هذا, نهاها عن ان تغطي وجهها بشيء يحدده او تغطي يديها بشيء تحدد, عشان كده نهاهم عن ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هنا في خطأ بسيط لبعض الناس بيفهموا فهم خطأ, فيظن ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ان تنتقب او عن ان تلبس القفازين معناه انه يجب عليها ان تكشف وجهها وتكشف يديها. هذا خطأ محض, خطأ من جهة الأصول وخطأ من جهة الشرع نفسه. فليس النهي معناه أن ضد الأمر, لأن بين النهي والأمر مراتب متعددة, فهذا خطأ. لكن الصحيح أنها لا تلبس ما يحدد, فتسدل الإسدال, وهذا أمر تعرفه النساء أو من احتك منهن بهذه المسألة فسهل عليها جدا ان تستخدم الاسدال, شيء لا يحدد لان لا يأتي على قدر وجهها. وكذلك لها الا تظهر يديها, وهذا امر ميسور, لو هي ادخلت يديها تحت خمارها او تحت ملابسها لم يظهر من كفيها شيء. يبقى اذا نهي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب ليس معناه الامر بالكشف, وهذه مسألة مهمة. طيب, ولا يجوز للمرأة ان تستر وجهها بشيء كالخمار او الجلباب. ويجوز للمرأة ان تستر وجهها بشيء كالخمار او الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها, وإن كان يمس الوجه على الصحيح, ولكنها لا تشده عليها. لا تشده يعني لا تجعله محددا, يعني زي ما يكون شيء نازل من فوق كده إزداد, يعني عبارة عن هو مرتبط بأعلى شيء في ملابسها من فوق وينزل زي الستارة كده، لكن لو هو نقاب بتنزله وتشده، تشده على وشها يبقى محدد كده الوشها. لكن الإسدال هو عبارة عن قطعة من القماش، هذه القطعة تخيط في أعلى ملابسها أو في شيء مثل هذا وتنزل من فوق دون أن تشده فتحدد في الوجه، فيكون هذا جائزا. وده اللي وارد من تصرفات الصحابيات أنهن كنا يسدلن إذا مر بهن الركبان. طيب، وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته. طبعا الإحرام حقيقة هو من الميقات، الإحرام حقيقة هو من الميقات، لسه هيأتي الآن ما هي المواقيت وأين توجد المواقيت وما حكم المواقيت. لكن الإحرام يعني قول الرجل لبيك اللهم بكذا ويكون محرما ويلزمه أن يكون لابس لهذه الملابس التي قلناها، ده من المواقيت. أما قبل المواقيت فهو للإحتياط وللسنة، فإنه يجوز له أن يكون لابسا ملابس الإحرام. يعني ممكن الرجل قبل أن يركب الطائرة يكون لابس ملابس الإحرام، هذه لا حرج عليها، وده ثابت في السنة. ثابت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج أو أهل بالعمرة كان قبل ذلك لابسا ملابس الإحرام، فلا مانع أن أنت قبل الميقات تكون لابس الملابس. لكن المانع الممنوع أن أنت تهل بالعمرة أو بالحج قبل الميقات. فهمت الفرق؟ يعني ما تلبس الملابس من بيتك وتقول في بيتك لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة إلى آخره، ده ممنوع، ولا تقول من المطار. لكن الجائز ان انت تلبس ملابس الإحرام من أي مكان شئت قبل الميقات، لا حرج عليك فيها. إنما الحرج أن تهل بالعمرة أو بالحج قبل الميقات. قلنا الصحيح كما سوف يأتي والذي عليه الجماهير أن الإحرام لا يكون إلا من الميقات. طيب، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. من السنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكما مر في التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب حتى يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه بعد الثالثة، يعني بعد الليلة الثالثة. يعني ده دليل أن كمية الطيب التي وضعها في رأسه كانت بكم كبير، لدرجة أنها ما زالت ترى في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما بعد ذلك. والأصل المتفق عليه هو أن المحرم منهي عن التطيب، منهي عن التطيب، منهي عن استخدام الطيب. والطيب كل ما له رائحة طيبة، وسمي في العرف طيبا، وسمي في العرف طيبا. فهذا منهي عنه المحرم بلا خلاف. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي وقصته ناقته فوقع ميتا، قال لا تمسوه ولا تمسوه بطيب، وفي لفظ ولا تقربوه بطيب. فالأصل هو أن المحرم ممنوع، لكن هل يجوز أن يدخل في الإحرام وعلى بدنه أثر من الطيب، أو أن يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام؟ نعم، يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام، خلافا للإمام مالك ومذهب الجماهير، فإن هذا جائز بل مستحب، بل مستحب أن يتطيب الإنسان قبل بدء الإحرام. لكن دقة الكلام هنا الشيخ يراعي فيه الدقة، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه، مع ان ظاهر الكلام اللي احنا قلناه انه ممكن يتطيب في بدنه وكمان على ملابسه، فما المانع؟ مفيش مانع، بس انت هتقع في مشكلة بعد كده. المشكلة ان انت لو قلعت الازار او قلعت الرداء لتغتسل مثلا وجيت تلبسه، يبقى انت كده كأنك تطيبت، كأنك جبت شيء. ايوه موجود فين؟ انت قلعته خلاص سبته، هو موجود يعني مكتوب على اسمك، انت قلعت خلاص، قلع الرداء بتاعك خلاص، روح تلبسه تاني. يبقى انت كده وقعت في النهج ان انت قربت الى نفسك طيبا، والا تبقى دي حيلة. لو كان ده يجوز كان كل ما الواحد اللي على بدنه ده يتوسخ يقوم ما يحطش على جسده، يروح ينشي البتاع جديد، ينشي كله عطر وروح لابسه، وانا ما حطيتش على جسده، انا لقيته وماشي رحت لابسه، يبقى دي حيلة صح. طيب ما قبل الاحرام ما فيش حاجة، ما احنا بنقول اهو كده الكلام اللي بيقوله الشيخ كلام في منتهى الدقة، في بدني. فيأتي السؤال طب ما هي السنة اباحت، ليه ما تضربش ملابسي؟ ليه؟ لان انت غالبا هتقلع هذه الملابس لاي شيء كان، لاي شيء، وده طبعا امر ما حدش يجادل فيه ان انت غالبا لازم تخلع هذه الملابس قبل ان تتحلل. لما يجي يلبسها تاني يبقى هو في الحالة دي ايه؟ وضع طيبا، وقع في النهي. فعشان تخرج انت من النهي ده لما تتطيب طيب بدنك كله، اعمل اللي انت عايز تعمله، بدأ تطيب ملابسك. ايه؟ خلاص يتجنبها، لو اخذت من الملابس، لو اخذت من البدن طيبا يتجنبها. انتوا فاهمين؟ اصل هو تلاقي خدوا لكم الامر واضح ان شاء الله. لو الراجل ده قلنا له اه ممكن تروح مطيب الملابس بتاعتك كلها وتلبسها خلاص، ولسه لم يهل وبعد كده قال لبيك اللهم بكذا فاصبح محرما، بعد كده بدا له ان يخلع ثيابه هذه، مفيش عليه حرج فيه. لما يجي يلبسها ان قال لا ده انا ما بحطش طيب، يبقى لا معنى للنهي عن ايه؟ عن التطيب. ليه؟ لان هيجي التاني بقى اللي مش حاطط طيب من اصله على جسده، يقول ما حطيتش طيب بس هاخد ثياب عليها طيب، يبقى هو في الحالة دي اصبح النهي غير ذو فائدة. يبقى ممكن الانسان بهذه الحيلة يصبح متطيبا طيلة وقته، وهذا امر غير صحيح طبعا، وهذا امر غير صحيح. يبقى اذا هنا عشان الانسان ما يقعش في حرج شرعي فانه يتطيب في بدنه. ان تطيب في ملابسه لا حرج، عشان ما حدش يظن ان فيها حرج، لكن ياخد باله لما يجي يلبسها، ياخد باله يعمل اللي عايز يعمله بقى، يغسلها يبدلها يعمل اللي عايز يعمله بقى في نفسه، بس ياخد باله من هذا. يبقى اذا التطيب ابتداء هو من السنة، هو من السنة، وعشان تحصل السنة تتطيب في البدن، وده اللي وارد به الاثار، ما وردش الاثار صراحة انه كان يتطيب في ملابسه، فعشان تاخد بالسنة هذا. اما ان اصريت ان انت تطيب في ثيابك فافعل، لكن عليك ان تراعي ان خلعتها الا تلبسها. يكون معاك طعمين بقى لا. طيب معش كده هنقول يعني مش عايز البدن كمان، ما فيش ما نهى عن البدن اساسا، يعني النهي ورد عن ان الاصل، حتى لو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، افترض ان ما وردتش الاحاديث دي خالص برضو كنا هنقول له تطيب. ليه؟ لان الاحاديث جاءت بالنهي عن التطيب حال كونه ايه؟ محرما، لكن قبل الاحرام لا حرج عليه. احنا بنجيب الاحاديث دي عشان لان فيها كلام كثير جدا، لكن الاحاديث دي تبقى قاطعه عن اي جدل، انه تطيب نفسه صلى الله عليه وسلم. ماشي. وان يدهن ويتطيب باي طيب شاء له رائحة ولا لون له الا النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله قبل ان ينوي الاحرام عند الميقات، واما بعده فحرام. اما بعده فحرام، هذا اتفاقا، هذا اتفاقا، ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك ان يزيل ما على جسده من اي شيء، او ان يغتسل، او ان يستخدم في غسله شيئا ذو رائحة، صابون يعني ذو رائحة. وذلك لما ورد في حديث الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. ومعلوم ان السدر هذا ايه؟ ذو رائحة، لكن له لا يسمى لا عرفا ولا شرعا انه عطر ولا طيب، ولا طيب. يبقى اذا الاغتسال لإزالة الاوساخ او للانقاء ولو بشيء مما يستخدم، لكنه لا يسمى طيبا ولا عطرا، لم يكن في هذا واقعا. يبقى اذا لو اغتسل اي نوع من الغسل، غسل تنظف او اي غسل اخر، فله هذا، يعني لا يمنعه من ذلك مانع، وهذا هو الراجح من مذهب اهل العلم. وكذلك لو استخدم مثل السدر وهو ما يستخدم للتنظف وهو ذو رائحة، لكنه لا يسمى عطرا ولا يسمى طيبا، لكان هذا ايضا جائزا. طيب كده يبقى انتهت المقدمات اللي هي يفعلها قبل ان يحرم: الاحرام ونيته. يقول الشيخ: فاذا جاء ميقاته وجب عليه ان يحرم. والميقات من التوقيت او من الايجاب، الميقات من التوقيت اي جعله موعدا او مكانا، لان الميقات ينقسم منه ميقات زماني يعني يحدد زمنا معينا، او ميقات مكاني يعني يحدد مكانا معينا. فاذا جاء الميقات يقصد به الميقات هنا مكان محدد، هنتكلم عليه بعد قليل ان شاء الله. يقول الشيخ: فاذا جاء ميقاته اللي هو ميقات اهل بلده وجب عليه ان يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد. من قصد هنا اختلف اهل العلم، اتفقوا على مسألة واختلفوا على مسألة. اما اتفاقهم فهو على نيته، ان يكون ناويا لحج او عمرة، كأن تدخل في الصلاة وانهي صلاة او تصوم من غد وانت تنوي ان هذا الصيام، وليس امتناعك لكونك مريضا او لاي شيء. فهذه النية، وهذه محلها القلب، وهذه محلها القلب. النية معناها القصد، معناها القصد. فأنت إذا قصدت لفعل أي أمر كان فلا يجب عليك أن تتلفظ به، أي لا يجب عليك أن تقول نويت أن أفعل كذا، لأن النية تعرفها لا يزيد عن كونها القصد، بس مفيش لا تلفظ ولا أي شيء. يبقى أنت كده ده موضع اتفاقهم. ولذلك لا تعجب إن وجدت في كتب التصنيف يقول من أركان الحج الإحرام، يقصد به النية، يقصد به النية. أما موضع اختلافهم فهو هل يجب عليه أن يقول لبيك اللهم بكذا أم لا يجب؟ يعني واحد أول ما وصل للميقات خلاص ما قالش لبيك اللهم بعمرة ولا لبيك اللهم بحج، قاعد يلبي، ده من الناس لبي بقى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الى اخر هذه الاشياء. لكنه لم يقل كما ورد في السنة لبيك اللهم بكذا. الصحيح من مذاهب اهل العلم ومذهب ابي حنيفة من انه يجب عليه ان يلبي، أي يجب عليه ان يقول لبيك اللهم بكذا، لبيك اللهم بكذا، وهو فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. حتى أن أبا حنيفة اعتبر هذه التلبية مثل تكبيرة الافتتاح في الصلاة. إذا لم تقل الله أكبر، لو ما رفعتش إيدك يبقى أنت خالفت السنة، لكن لم تقع في إثم. لكن إن لم تقل الله أكبر، واحد أول ما بدأ الصلاة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لم يدخل في الصلاة، هذا لم يدخل في الصلاة، لأن مفتاح الصلاة التكبير، لازم يقول الله أكبر. الصحيح يقول الله أكبر. أبو حنيفة يقول نفس الكلام في الحج، إذا لم يفتتحه بقوله لبيك اللهم بكذا فهو لم يدخل، وهذا مقتضى قوله أنها مثل تكبيرة الافتتاح، تكبيرة افتتاح الصلاة. طبعا اللي مذكر كتاب الصلاة يعرف أن أبو حنيفة في تكبيرة الافتتاح هو الوحيد اللي خالف الجمهور، فكلهم قالوا يقول الله أكبر، هو قال إيه؟ مش لازم يقول الله أكبر، يقول أي لفظ فيه تعظيم، الله الأعظم الله الكبير إلى آخر هذه الأشياء، لكن مش لازم ينص ويقول الله أكبر. اللي يهمنا هنا إن الراجح هو مذهب أبي حنيفة من كون الرجل يجب عليه أن يدخل بهذه، أن يدخل بهذه المقالة من قوله لبيك اللهم بكذا. طيب يقول ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني لعدم ورودي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام. طبعا يعني من البدع إن هو الرجل يقول نويت الحج عن نفسي في هذا العام، او هذا حج مبرور عند الافتتاح، يعني عند التلبية يقول اللهم فتقبل مني حجي وعمرتي الى اخر هذا الكلام، فكل هذا من البدع، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل الا امرين، لبيك اللهم بكذا، ثم بعد ذلك شرع في التلبية، لم يعلم عنه انه قال غير ذلك بالتلبية. يقول لبيك صح، هو دي موضع اختلاف، بعضهم قال التلبية هذه يعني يقولها لكن لا يتلفظ بها سرا، لكن هذا مذهب ضعيف. الصحيح ومذهب إليه الجمهور هو أن التلبية بصوت مرتفع لثبوتها ثبوتا صحيحا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع صوته بها، يعني سمعوه وهو يقول كذا صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك هذا هو الصحيح. ايش حنفاش هنيجي تصبر. طيب يبقى اذا هنا ده بالنسبة للتلبية. يتكلم بعد كده الشيخ على المواقيت، لسه هو هيرجع تاني للتلبية في رقم 13، يقول التلبية ورفع الصوت بها. احنا ماشيين طبقا لكلام او طبقا للترتيب اللي وارد في الحديث واللي اورده الشيخ نص، عشان كده احنا بنراعي هذا الترتيب. يعني التلبية لسه هيجي لها بقية اللي هي مسألة رفع الصوت ومتى يلبي، يعني هو كده خلاص احرم بالحج، راح عند الميقات وقال لبيك اللهم بكذا وهيبدأ يلبي. هيقول ايه بقى في تلبيته؟ الصيغة اللي هيقولها، وهيرفع صوته ولا مش هيرفع صوته؟ يعني هيقولها بصوت مرتفع ولا صوت منخفض؟ وكذلك النساء، وكذلك متى يلبي؟ يعني طول ما هو ماشي على طول على طول يلبي، ولا في بعض الاماكن والمواقف يلبي؟ ده لسه هيجي في رقم 13 على حسب ترتيب الشيخ. يقول والمواقيت، والمواقيت خمسة. الميقات هو مكان جعله الشرع، هذا المراد به الميقات المكاني. اما الميقات الزماني فهي اشهر الحج. اشهر الحج هي المسمى بالميقات الزماني، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة اشهر هي الميقات الزماني. نحن هنا نتكلم عن الميقات المكاني، يعني المكان الذي يحرم منه. ولنا ان نتصور ان الكعبة والمواقيت دي الاماكن الخمسة اللي يحرم منها الحاج او المعتمر، هي عبارة عن دائرة تقوم بدائرة حول الكعبة. هذه المواقيت وردت توقيفا في السنة، يعني نصصت السنة عليها. لو انت جاي من اي اتجاه على حسب الاتجاه الذي انت قادم منه، ان اتيت من اتجاه الشام ففي مكان سماه الشرع تلبي منه، تحرم منه، اي تصبح بعده محرما، ولا يجب عليك ان تعبر هذا المكان ان كنت تريد حجا او عمرة الا محرما. يبقى دي اول فايدة المواقيت، انك لا يجوز لك ان تعبرها ان كنت تريد حجا او عمرة الا معتمر الا محرما. يبقى ده اول شيء. طب ده على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب؟ لا، على سبيل الوجوب. طب هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات، يعني يحرم من بيته؟ الصحيح من مذهب الجمهور، جمهور اهل العلم، انه لا يجوز له ان يحرم قبل الميقات. طيب ان تعمد ترك هذا الاحرام ومر على الميقات دون ان يحرم، دون ان يحرم، فالصحيح من الأدلة انه آثم، يعني يتوب، وانه يجب عليه ان يرجع ثانية الى الميقات فيحرم. هذا مذهب ابي حنيفة وابن حزم، ان من فاته الاحرام، يعني ترك الاحرام اللي احنا عرفناه من قوله لبيك اللهم بكذا، ومر على الميقات، فانه يكون آثما عند الجميع. وعند ابي حنيفة وابن حزم يجب عليه ان يرجع الى الميقات فيلبي ثانية. اما عند بقيتهم فيقول ان فعل، يعني ان صار الى هذا، فحجه وعمرته صحيحة ولا يجب عليه ان يرجع. يعني عند الجمهور يقول الرجل ده اثم خلاص، وقع في الاثم، ويكمل بقى عمرته حج وخلاص، وعليه فدية. اما عند ابي حنيفة وابن حزم فانهما يقول ايضا انه اثم، لكنه يجب عليه ان يرجع ثانية. وهذا هو الصحيح. الصحيح هو مذهب ابي حنيفة وابن حزم، ان من ترك الاحرام من الميقات فانه يجب عليه ان يرجع ثانية فيحرم من الميقات. وده مقتضى الادلة، لان كونها ميقاتا ده معناه انها تحديد، شيء للتحديد، زي الميقات الزماني بالضبط. لما نقول وقت صلاة الظهر ميقات صلاة الظهر كذا، معناه ان انت لا يجوز لك ان تصلي بعد هذا الوقت، ولا يجوز لك ان تصلي قبل هذا الوقت، ولا يجوز لك ان تصلي قبل هذا الوقت. كذلك في المواقيت، كما انهم اي الجمهور قالوا في الميقات الزماني لا يجوز لرجل
أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وده الصحيح. قالوا إلا خلاف شاذ. قالوا لو أحرم رجل بالحج من رمضان، جه في رمضان وقال أنا من دلوقتي أنا محرم بالحج، لبيك اللهم بحج وأنا مستني الحج، قالوا هذا لا ينعقد إحرامه. ليه؟ قالوا لأن ده ما جاش الميقات، لسه ما جاش الميقات الزماني. فايدته ميقات أنه لا يمكنك أن تفعل قبله ولا تفعل بعده، لكن تفعل فيه هو نفسه. فكذلك يلزمهم نفس الكلام في الميقات المكاني، اللي هو المكان بقى نفس اللي قالوه في الميقات الزماني يلزمهم أن يقولوه في الميقات المكاني. ففايدة الشرع لما يقول أبيار علي هي مكان لإحرام من جاء من جهة الشام، أو رابغ هي مكان الإحرام لمن جاء من جهة مصر مثلا، ده معناه إن عشان يكون ده ميقات إن أنت لا يمكنك أن تحرم قبله كما لا يمكنك أن تحرم بعده، كما أن هذا لا يجوز كذلك هذا لا يجوز. فده الصحيح في من ترك الإحرام من الميقات فإنه يرجع. لكن خالف أبو حنيفة فقال بعد أن يرجع عليه دم، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. يبقى إذن من ترك الإحرام من الميقات فإنه يأثم، يعني يلزمه التوبة ويرجع ثانية إلى الميقات فيلبي بالإحرام بما يريده من حج أو عمرة، ولا يجب عليه فدية ولا دم ولا أي شيء آخر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
كنا قد بدأنا في المواقيت، وقلنا أن المواقيت خمسة، والصحيح من الأحاديث وده مر في الدروس أن الخمسة منصوص عليهن، لأن ميقات أهل العراق حصل خلاف بين أهل العلم هل هو منصوص عليه ولا غير منصوص عليه. في الحقيقة أن ميقات أهل العراق منصوص عليه من الأحاديث، فإذا المواقيت كلها توقيفية، هذه مسألة. المسألة الأخرى، من لم يمر على هذه المواقيت، دي مسألة مهمة، زي اللي بيركب السفينة، اللي بيركب السفينة طبعا يقينا ما بيمرش على هذه المواقيت، لأن ما فيش ميقات منهم في البحر أساسا، ما فيش ميقات من هذه المواقيت في المي أساسا. فهنا مذهب ابن حزم، ذهب ابن حزم إلى أن الحاج أو المعتمر الذي لا يمر على ميقات من المواقيت لا ميقات له، بل يحرم حيث شاء. يبقى عنده إن اللي بيمر على مكان موازن لميقات لكنه لا يعبر ميقاتا في طريقه، فعنده لا يلزمه أن يحرم من هذه النقطة للنقطة الموازية، زي النهاردة المشهور إما اللي في السفينة أو اللي في الطيارة، فعنده أنه لا يلزمه، لا يلزمه ولا يعتبر أن هذا ميقاتا له، بل يحرم حيث ما شاء، بل يحرم حيث ما شاء. والصحيح هو مذهب بقية أهل العلم أنه إن مر على مكان فإنه يعتبر الميقات المكان الموازي له، يبقى هو ماشي يشوف المكان الموازي ليه، الميقات الموازي ليه، ويحرم من عند هذا المكان، زي اللي ماشي في سفينة أو ماشي في طائرة فيشوف المكان اللي هو أقرب ميقات له، وعندما يحازيه يعني يكون بموازاة له فإنه في هذه الحالة يحرم من هذا المكان. والمواقيت خمسة قلناها من قبل ونعيد هذه الأسماء مرة ثانية. أول هذه المواقيت ذو الحليفة، وهذه كلها أحاديث صحيحة لا خلاف بين أهل العلم فيها. وذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة أو لأي إنسان جاي من هذا الطريق، مش لازم أهل المدينة، أهل المدينة ومن وراءهم، أي واحد جاي
من نفس الاتجاه ده او موازي، يبقى هو يجي عند هذا المكان اللي هو ذو الحليفة اللي هو يسمى ابيار علي اليوم، فيحرم من هذا المكان. يعني لا يجوز له ان يتجاوز هذا المكان ان اراد حجا او عمرة الا بان يحرم، كما جاء في الحديث الصحيح: هن لأهلهن ولمن مر عليهن. هن يعني هذه المواقيت الخمسة لأهلهن، أهل البلاد دي، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولأي واحد يمر من هذا المكان ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن، يعني اللي ساكن في مكان ساكن أو مقيم، كأن يكون بيشتغل بيعمل، اللي ساكن في مكان قبل هذه المواقيت، يعني بين الميقات ده وبين مكة، يعني بعد ديار علم مثلا ساكن في المكان ده، او بعد رابغ بالنسبة لأهل مصر، فاللي في المكان ده اللي هو بين مكة وبين الميقات، فالحديث يقول: ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله، إهلاله وإحرامه من مكانه، من المكان اللي هو فيه بقى. طيب، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلوا بإيه؟ أهل مكة يهلوا بالحج والعمرة، مش الحديث يقول كده؟ الحديث بيقول: ممن يريد الحج أو العمرة، يعني إذن أهل مكة لهم إيه؟ لهم عمرة، وهذا هو الصحيح، لهم أن يعتمروا. يبقى إذن ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، والجحفة وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر، وهي المسمى اليوم برابغ، رابغ اللي يقول إن هي على الحدود، أول نقطة تعتبر اليوم في السعودية بعد خروجك من حدود مصر، يعني رابغ دي بدلها، لأن القرية الأساسية قرية مهجورة. لا، ده رابغ دي بدل بس، لأن هو المكان الأساسي للجحفة مكان مهجور، فجعلوا رابغا بدلا منها، ده على حد ما أعلم. لكن في بعض الناس بيقولوا إن الجحفة دي طلع رجعت وتصلحت تاني، أيا كان الأمر، لو رجعت وتعمرت تاني يبقى هو ده الميقات. نعم، وأنا بقوله هو ده الميقات، إن حال بينك وبينه شيء بل مكان الموازي ليه، مفيش أي مشاكل. نعم. لا، ما احنا بنقول مش يقدر يعدي الميقات لمن أراد حجا أو عمرة، لكن اللي راكب هنا من هنا رايح المدينة، ده مش المدينة مش مكان حج أو عمرة، ده المواقيت دي للي قاصد ايه؟ مكة، للي قاصد مكة حاجا او معتمرا. لكن واحد قاصد الرياض او رايح المدينة وفي اخر رحلة رايح يعمل عمرة، لكن هو لم يقصد مكة الان، هو النهاردة لو سئل رايح فين؟ رايح المدينة. قلت ان في اخر الرحلة ولا بعد اسبوع ولا بعد يومين، ده مسألة تانية، ملاش بعد كده لما يروح المدينة هيحرم من ميقات اهل المدينة، ده موضوع تاني، لجاه نتكلم في هذا. يبقى اذا الجحفة وقرن المنازل او قرن المنازل، وده ميقات اهل نجد، ميقات اهل نجد، ويلملم، يلملم بلمين، وهو ميقات اهل اليمن، ميقات اهل اليمن، وذات عرق، دي اللي كان مختلف عليها، ودي اكتبتها بالاحاديث الصحيحة انها ميقات اهل العراق، توقيفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من الاحاديث. يبقى كده دول خمس، الخمس دول لو انت بصيت الخريطة هتلاقيهم عاملين دايرة حول الكعبة، وبالتالي يبان لك صحة كلام اهل العلم، الا ان اللي جاي لازم هيمر على نقطة موازية ليهم، لازم هيمر على نقطة، لان لو مش عاملين دايرة، لو هم مش عاملين حلقة، كان يجوز للي جاي من بعض الاماكن ما يمرش بايه، لكن هم فعلا عاملين حلقة حوالين مكة بالضبط. طيب، يبقى دول الايه المواقيت الخمس. لا يجوز لاحد ان يكون قاصدا مكه، يبقى لازم يكون قاصد مكه ويكون قاصدها لحج او عمره. فان كان ذاهبا لمكه لغير حج او عمره فهنا الصحيح انه لا يجب عليه الاحرام. اشتغل، مش رايح النهارده يعمل حج او عمره، يبقى ده اساسا لا يجب عليه الاحرام. طيب بعد ما عدى الميقات خلاص وانجز شغله في جده مثلا، بدا له ان يعتمر او بدا له ان يحج، فمن اين يحرم؟ من مكانه، من مكانه، كما فعله صلى الله عليه واله وسلم حينما احرم من اين؟ العمره اللي عملها بعد عمره فتح مكه، ليه؟ من الجعرانه، خايفين ليه؟ طيب احرم صلى الله عليه واله وسلم من الجعرانه بعد ان فتح مكه، فذهب فحاصر الطائف وفتح وذان في عام كام؟ فتح مكه في عام كام؟ عام 8 فتح مكه ثم ذهب فحاصر الطائف، وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم هو حاصر الطائف ما يقرب، ثم بعد ذلك ترك حصارها، ترك حصارها وزان وثقيف صلى الله عليه وسلم، فذهب فحاصر الطائف وفتح وزان في عام كام؟ فتح مكة في عام كام؟ عام 8 فتح مكة ثم ذهب فحاصر الطائف، وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم هو حاصر الطائف ما يقرب من 20 ليلة، ثم بعد ذلك ترك حصارها، ترك حصارها وزان وثقيف صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأمل في أن يسلموا من غير كسر لشوكتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من محاسنه صلى الله عليه وسلم، أن القوة لا تستخدم من أجل القوة، فهو كان معه من الناس ما يستطيع أن يديموا به وأن يهزموا هوزان ويهزموا ثقيق، وصنه لسه فتح مكة صلى الله عليه وسلم، لكنه رغب في أن يأتوه مسلمين، حتى أن بعضهم لما قالوا له ادعوا على ثقيف، صحيح البخاري، قال اللهم اهد ثقيف وأت بهم، قال اللهم اهد ثقيف وأت بهم، صحيح البخاري. وفعلا فلم يلبث أن أتوه ثقيف مسلمين وهوزان مسلمين وحسن إسلامهم مع ذلك. المهم ان احنا في طريق عودته من حصار الطائف صلى الله عليه وسلم في الجحفة احرم بالعمرة، فده مع الحديث الصحيح ومن كان دونهن فان ايه مهله من حيث ايه من محله من مكانه، يبقى ده الراجل اللي عدى الميقات وعمل شغله وبعد كده بدا له ان يعتمر او ان يحج، يحج يعتمر من مكانه، يعني يلبي من مكانه بحج او بعمره. طيب الرجل اللي ترك وعدى، قلنا الصح مذهب ابي حنيفه وابن حزم ان هو لازم يرجع لهذا المكان مره ثانيه. طيب ثم بعد ذلك تكلم الشيخ على امره صلى الله عليه واله وسلم بالتمتع. خلاص هو احرم وكده وصل مكة، وبعدين بعد ما وصل مكة صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يهد منهم أن يفسخ حجته إلى عمره. ده موطن اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، وحل الإشكال ده هو بالآثار الصحيحة، هو بالآثار الصحيحة. مسألة الإحرام مرت بثلاث مراحل، الإحرام مر بثلاث مراحل في أثناء حجه هذا صلى الله عليه وسلم، وهذه المراحل الثلاثة هي التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. المرحلة الأولى هو ما صح عنه في صحيح مسلم عن عائشة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، خذوا بالكم من قوله من أراد، من أراد، يبقى ده على صيغة الايه؟ على صيغة التخيير، مفيش تفضيل، على صيغة التخيير. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ده قارن أو متمتع صح؟ ده قارن. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل. ده المفرد، ده المفرد. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يبقى إيه؟ وقف الثلاثة على إيه؟ على قدر المساواة، كله مباح. اللي عايز يهل بحج بس يهل، اللي عايز يهل بحج وعمرة يفعل، اللي عايز يهل بعمرة وحدها فليفعل. قالت عائشة: وكنت في من أهل بعمرة. يبقى عائشة كانت جاية ايه؟ معتمرة. عائشة كانت جاية معتمرة. طيب ده حديث مسلم عن عائشة. خلاص، في خطوة. خطوة تانية بعد مسيره صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن عمر رضي الله عنه كما صح عنه في البخاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق. وادي العقيق هذا لمن كان قادما من طريق المدينة، لمن كان قادما من طريق المدينة، من طريق بيرعى. أتى آت من ربي فقال، وعشان كده دي من الأشياء المستحبة، صل في هذا الوادي المبارك. صل هنا، بس دي مش مناسب الحج والعمرة، ده تصادف قدرا. هذا صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. يبقى كده بدأ يرفع درجة الايه، بدل ما هي التخيير بدأ يقول لهم كأني افضل ان انتوا تقولوا زيي. هو ما ألزمهمش الاول، قال لهم اعملوا الثلاثة، اللي عايز يعمل كذا يعمل، اللي عايز يعمل كذا يعمل، اللي عايز يعمل كذا كذا يعمل. زوجته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فعلت غيره، هي اهلت بعمره وهو اهل بحج صلى الله عليه وسلم، من فهمها ايه؟ ان الثلاثة زي بعض. هنا بدأ رفع الامر سنة صلى الله عليه وسلم، فقال ايه؟ اتاني ات فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، او رواية عمرة وحجة. المهم ان كده بدأ ايه؟ بدأ يفضل لهم نوعا معينا. طيب المرحلة الثالثة والاخيرة اللي هو بعد ان في الطواف في اخر الشوط السابع على جبل المروة، حينما قال لهم: لو استقبلت من امري. هذا حديث طويل جدا، حديث جابر، وفيه اكثر من موقف بهذا المعنى، اكثر من لفظ. يقول: لو استقبلت من امري ما استدبرته لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة. بدأ صلى الله عليه وسلم يبدي وجه الندم، ان هو كان الافضل له ان هو ان لم يكن قارنا بل كان معتمرا وفقط. طيب، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل على وجه الامر، فليحل وليجعلها عمرة على سبيل الوجوب. يبقى بدل ما كان تخيير ثم تفضيل ثم بعد ذلك على وجه الجزم وليجعلها عمرة، مفيش تخيير فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما ناقشوه، قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. شرحنا من قبل ما معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل إلى الأبد، يعني ليس هذا العام بل إلى الأبد، بل إلى أبد الآبدين صلى الله عليه وسلم. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال جابر: فأمرنا إذ حللنا أن نهدي، فأمرنا إذ حللنا أن نهدي، ده اللي لسه هينتظر. فأمرنا إذ حللنا أن نهدي. يبقى إذن هنا دي المراحل الثلاثة التي مرت بها صيغ الحج. أول الأمر أنه خيرهم بعد أن خرج من المدينة، ثم ما لبث أن وصل إلى وادي العقيق وهو قرب جبار علي، فأظهر لهم تفضيل أن تدخل العمرة في الحج. ثم لما وصل على جبل المروة أمرهم أمرا قاطعا كما هو واضح وكما بيناه من قبل، بأن من لم يسق الهدي فإنه إيه؟ فإنه يتحلل ويجعلها عمرة، يعني ده المسمى عند أهل العلم بفسخ الحج إلى عمرة. طيب، يبقى إذا النهاردة الإنسان اللي معاه الهدي قبل الميقات المستحب له أن يسق الهدي ويكون قارنا، أو لا يسوق الهدي ويكون متمتعا؟ الصح أن لا يسوق، لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما إيه ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ده الأفضل، ده لمن كان مستطيع أن يسق الهدي. من لا يستطيع أن يسق الهدي وهذا هو المعظم، فإنه لا خيار له إلا بأن يجعلها عمرة ثم يدخل عليها بعد ذلك الحج إذا جاء يوم الترويح. يبقى إذن لا يمكنه اليوم إلا أن يحج متمتعا، وهذا هو الصحيح. هو الصحيح من مذهب أحمد بأنه على الاستحباب، وهو الصحيح من مذهب ابن حزم أنه على الوجوب، وسلفهم في هذا هو ما صح من الأحاديث، وهو مذهب ابن عباس. ابن عباس وصل به الأمر أن ناظرهم في هذا، فلما احتج عليه الزبير بقوله فعلها أبو بكر وعمر، قال رضي الله عنه توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طبعا ابن عباس يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، هذا ما صح ابن عباس. كان يرى أن الحاج إذا طاف وسعى حتى دون أن يتحلل فقد حل، يعني عباس الأمر ده كان عنده، وصل ما هو بيبهله على هذا الأمر، بيقول لهم أني حتى بدون مزاجك ولا بدون حتى ما تنوي تتحلل، مجرد أن أنت طفت وسعيت أنت جاي تحللت خلاص عند ابن عباس أساسا. فهذا أمر، وكان يستدل على ذلك بالقرآن كما صح من الأثر الصحيح. قلت له من أين عطاء يسأل، ابن جريج يسأل عطاء، يقول قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل. خذوا بالكم هنا، من طاف بالبيت يعني لازم يبقى فيها سن التجاوز، يعني طاف بالبيت وسعى، طاف بالبيت وسعى، لأن بعض الناس أهل العلم يقول أن ابن عباس له رأي شاذ في هذه المسألة، فهو يعتبر أن الرجل بمجرد طوافه قد حل. لا، هو صحيح أنه يعتبر مجرد طوافه وسعيه ده الصح، وده اللي هيدل عليه الأثر ده كمان. يقول قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل، قال من قوله ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها إلى البيت العتيق، هذه آية سورة الحج لها تفسيران، التفسير اللي يسند وجهة نظر ابن عباس أن هذه شعائر الله تحليلها إلى البيت العتيق، أي إذا وصل إلى البيت العتيق فطاف به فقد أصبحت إيه؟ حلت هذه الشعائر، أي أصبح حلالا. فكان هذا استدلال ابن عباس من القرآن، فالراوي يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. يبقى الراوي عطاء يقول أخذها من أمرين، وده صحيح عن ابن عباس نفسه، أخذها من أمرين، من القرآن ومن أمره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه متى؟ بعد أن طافوا بين الصفا والمروة، مش طافوا بالبيت فقط، لكن طافوا، لأن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا، بعد ان سعوا او بعد ان طافوا بين الصفا والمروه. يبقى اذا ده هو الصحيح من مذاهب اهل العلم، ان الانسان لا يمكنه الا ان يكون متمتعا، لا يمكنه الا ان يكون متمتعا. واحتج ايضا على ذلك بحديث يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. العاشر يقول وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم محلي حيث حبستني. أصل هذه المسألة هي من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم الصحيح أي إذا منعت من الوصول إلى البيت نتيجة أنك مرضت أو حال بينك وبينه عدو أو حال بينك وبينه ظروف أخرى، فكل هذا يسمى أنك قد أحصرت. وقد أحصر صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فين؟ في الحديبية، أي صدوا عن البيت. فالإحصار ليس مخصوصا بإيه؟ بعدو، إنما الإحصار يكون بعدو ويكون بمرض ويكون بأي مانع يمنعك. والدليل على ذلك السنة أنه حينما علم المرأة قال لا واشترطي فقولي اللهم محلي حيث حبستني، أي معنى الكلام في المكان اللي أنا منع منه بدا إحلالي، بنا كده خرجت من الإحرام. طب افرض الانسان ما قالش كده، يبقى عليه ما ورد في القرآن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى الاشتراط ده عشان يتحلل من غير هدي، من غير هدي في كل شيء. هو أطلق صلى الله عليه وسلم أن يقول وحلي حيث حبستني، وحلي حيث حبستني. ما هم في العمرة، هو اللي كان في الحديبية ما كانت عمرة، ما احنا قلنا ان العمرة في اشهر الحج من السنة ان انت ممكن تسوق الهج، صح؟ كما حدث منه صلى الله عليه وسلم. هي اللي كان في الحديبية دي كانت عمرة ولا حج؟ كانت عمرة وكان معهم الهج، صح؟ فده اللي جعل اهل العلم يقول ان العمرة في اشهر الحج من السنة أن يسوق فيها هدي. دي مسألة معروفة عندهم يعني، ماشي؟ وده اللي صح منه. طيب يقول اللهم محلي حيث حبستني. الواضح من سيرتي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحابي أنهم كانوا يعني هو على الأقل هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولم يقل أصحابه هذا، لكن ده لا يمنع أنها من السنة، لا يمنع أنها من السنة. يبقى الإنسان عشان يحتاط لنفسه فإنه يشترط هذا الاشتراط أن تحلله في حال حبسه أي في حال منعه، فإن لم يشترط فعليه أن يتحلل بهدي. طيب يقول وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. وده اللي جعلهم يقعوا في إشكال، فتجد في بعض الكتب يقولك من السنة أن أنت تغتسل وتصلي ركعتين وبعدين تحرم. ده غلط، من السنة ليس من الصلاة، ليس من السنن ان تصلي. هو اللي جعله معه في اشكال ان هو فعلا صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى ركعتين واحرم، وركعتين دول كانوا صلاه الظهر قصرا اساسا، فهو جاءت هذه الترتيب كده. لكن هو لم يتعمد صلى الله عليه وسلم ان يكون للاحرام صلاه تخصه، ليس الإحرام صلاة، هو ليه غسل أي نعم، لكن ليس له صلاة تخص. فده صحيح إن فعلها كما كان ابن عمر يحافظ على هذا، إن فعلها عقب صلاة فريضة فقد أتى بالإيه؟ بالأمر المؤكد الذي فعله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن وقت صلاة فريضة فلا حرج عليه، وليس من السنة أن يصلي أي صلاة تخص هذا الإحرام. ثم يتكلم بعد ذلك على الصلاة بوادي العقيق. ده الصلاة بوادي العقيق كما قلنا من كان ميقاته ميقات أهل المدينة اللي هي ذي الحليفة، وليس هذا أيضا من إيه؟ من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. أي يقول التلبية ورفع الصوت بها، كما قلنا التلبية هو بعد أن يحرم، بعد أن يحرم التلبية بعد أن يحرم، ثم يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. السنة فعلا إن هو يستقبل القبلة ويقول هذا الكلام اللي هو لبيك اللهم بكذا، ثم بعد ذلك يشرع في التلبية، فيقول ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم هذه التلبية هو ما اختاره بعض أهل العلم أن أقل شيء مرة يعني هي واجبة، أقل هذا الوجوب هو مرة. ليه واجبة؟ لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا عنه مناسكه صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يتركها، ولكون أصحابه لم يتركوها، بل ورد بلفظ الأمر كما سوف يأتي. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها، كما قال جابر فلزم صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، وكان أصحابه منهم من يزيدون على ذلك، من يزيدون على هذه التلبية، كقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فهذه من الزيادات التي كان أصحابه يزيدونها بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينكر، لكنه التزم تلبيته فلم يزد عليها ولم ينقص منها صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم هذه التلبية أقل ما يكون مرة. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت، والثج هو إراقة الدماء طبعا. العج رفع الصوت، أي رفع الصوت بالتلبية. يلبي في أي مكان، يلبي في أي مكان، لكن كما ورد في السنة يلبي حين صعود مكان أو حين الهبوط من مكان، وليس من السنة أن يلبي دائما على طول على طول على طول على طول على طول على طول، ليس من السنة هذا، بل من السنة أن يلبي بعض وقت ويسكت بعض وقت. أخص هذه الأوقات هي إذا صعد أو هبط واديا كما دلت على ذلك السنة. دي نقطة. النقطة الثانية، هل يلتزم التلبية وحسب أم يدخل بينها أشياء؟ جمع بين الأحاديث هو ما ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ترك التلبية. ده كلمة مجملة، مش فما ترك التلبية يعني على طول عمال يلبي يلبي، ما قطعش الكلام خالص. لا طبعا ده سكت خالص صلى الله عليه وسلم كما جاءت الاحاديث. يقول فما ترك التلبية يعني فضل ايه كل شوية يلبي في جميع المواطن لغاية رمي الجمرة. احنا قلنا الصحيح ان التلبية الى حين يرمي جمرة العقبة الكبرى يعني يوم 9 لغاية يوم 9 اول ما يبدأ يرمي الجمرة يقف يبطل تلبية. يوم 10 يوم 10 لا بنقول وقف امتى يقف يوم 10 نعم حين رمي الجمرة نعم. وله ان يخلص. نقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. طبعا المقصود برمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي في اول يوم الا ان يخلطها بتلبية او تهليل. هو ده المراد ان هو كان في بعض الاحيان يهلل يعني مش على طول هذه الصيغة لكن صح عنه انه كان يخلط هذا بالتهليل صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لا اله الا الله. فهذا هو الصحيح وده اللي جمع بين الاحاديث لان اللي يقرأ احاديث اخر هيهيأ له انه في بعض الاماكن امتنع من التلبية وفي بعض الاماكن اكتفى بالتهليل والتكبير. لكن الصحيح هو ما جمع به ابن مسعود انه كان يخلط بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. ويلتزم التلبية لانها من شعائر الحج. نوع الالتزام انه هو واجب اقل ما يتحقق هذا الواجب بكونه مرة. طيب ثم يقول يبقى ده الجمع في الايه في التلبية. ثم يقول الشيخ والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن اصواتهن ما لم يخشى الفتنة. طبعا ما لم يخشى الفتنة ما تظن ان صوتها هي الوحيد اللي بارز والوحيد اللي باين وخصوصا لما يكونوا في مكان مجتمعين كان يكونوا راكبين اتوبيس مثلا او في مكان محدد. فطبيعه البشر لما يكونوا في مكان محدد ويطول بهم العهد ان يحدث بينهم الالفه ده شيء ما مش باراده الناس ده هو لوحده كده بيحدث. فيبداوا هو لاتحاد الهدف ولاتحاد الاخطار تجد نفسك متحد يعني انت راكبين اتوبيس فالخطر واحد والرحله واحده والهدف واحد تلاقي نفسك قلبا مع الناس اللي معاك وضد اللي بره الا ان يكون الانسان على عقيدة. ده امر مشاهد مع اي احد ان انت مع القوم اللي بتجمعكم ظروف واحدة ومكان واحد تجد نفسك لوحدك قلبك معه او انت معه اساسا. فهو طبعا ما لم يخشى الفتنة ما يكون مكان زي ده مغلق وهي صوتها اللي بارز فيهم طبعا مش من الصح ان هي تبقى الوحيدة اللي بارزة لكن في وسط الناس زي ما بيقولوا في وسط الغلبة هذه لا يعرف من هذه من هذه ومن هذا ومن هذا فلا حرج. ويبدأ السنة ان هي ترفع صوتها ما لم تخش الفتنة. ليه؟ لعموم الاحاديث اللي وردت ولما ثبت عن الصحابة. فقد ثبت عن عائشة قال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. هذا في البخاري. ثم سمعتها بعد ذلك لبي تقول لبيك اللهم لبيك. طبعا هو مش يسمعها لما كان فعل صوتها. وقال القاسم بن محمد خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. اعتمرت من التنعيم يبقى ما زالت بتفعل باللي ارشدها بها ايه اليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقول دي كانت مرة وبعد كده متعود اليها ثانية. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته، لو سألني لأخبرته. المهم الشاهد أنها كانت ترفع صوتها. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس النهي عن رفع الصوت للنساء، ولكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت، يبقى لم يصح إلا هذا، سواء عن عائشة أو عن القاسم بن محمد أو عن معاوية من إقراري على هذا، وما صح من النهي فهو ضعيف. طيب، بعد ذلك الاغتسال لدخول مكة، ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل. نعم، يعمل ايه؟ هنقول حاضر. طيب، فإذا بلغ، هي دي النقطة قبل الاغتسال، فإذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها. كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، مكان يعني قرب الحرم، ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. يبقى السنة هنا بحكتنه كان بيغتسله قبل الدخول إلى مكة، وكان يمسك عن التلبية، وكان يقول أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومن تيسر، خلاص، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. بعد ذلك الفقرة 27، طبعا اللي فاتت الشيخ بتكلم يدخل مكة منين ويدخل مسجد الحرام منين ويدخل برجله اليمنى، وليس في السنة شيء ثابت ماذا يفعل حينما يرى الكعبة، لا يصح من هذه أي أثر. فبعد ذلك اللي يهمنا طواف القدوم، وهو أول طواف يقابله الحاج، حيث أن الحاج يقابل كم طواف؟ 3. الحاج يقابل 3، أقل عدد 2، أقل عدد 2 وأكثرهم 3، ماشي الحاج؟ أقل عدد 2 وأكثرهم 3. ده الطواف، أني طواف ده؟ طيب، الطواف الأول، يعني خلنا حاجة فعلا. الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، اللي هو طواف العمرة، اللي احنا أول حاجة هتقابلنا ده. ما هو الزيارة يعني الإفاضة، مش كده؟ هو الإفاضة ويسمى الزيارة، طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، لكون الحاج كأنه رايح يزور البيت، لأن كل المدة دي كان بعيد عن البيت فنازل مكة، فسمي طواف الزيارة. والطواف الثالث هو طواف الوداع، ده الطواف الثالث طواف الوداع. الطواف الأول طواف القدوم، والطواف الأخير طواف الوداع، حكمهما أنهما واجبان. والحائض والنفساء لا شيء عليه عليها، أي لا يجب عليها طواف ولا قضاء الطواف ده. نتكلم عن الأول والثالث، يعني الأول والثالث، يبقى الأول والثالث ده واجب، والحائض والنفساء ليس عليها لا طواف قدوم ولا طواف وداع. طبعا كانت حائض او نفساء في هذا الوقت، وده اللي دلت عليه السنة، ده اللي دلت عليه السنة، سواء في حديث ان حاضت ام المؤمنين عائشة، او في حالة ان حاضت ام المؤمنين صفية، صح؟ في اخر الحج ام المؤمنين عائشة حاضت، ففاتها طواف الايه؟ القدوم، وصفية حاضت ففاتها طواف الايه الوداع بإقرار السنة، بإقرار السنة. يتبقى الطواف اللي في النص اللي هو طواف الزيارة او طواف الإفاضة، ده ركن، هذا ركن بالاتفاق، ركن بالاتفاق. طيب يبقى دول الثلاث طوافات اللي هيقابلوا الحاج، هيقابلوه سواء كان متمتع سواء كان قارنا، سواء كان متمتع سواء كان قارنا، لازم عليه الثلاثة دول على اختلاف الدرجات. فيتكلم يقول طواف القدوم ثم يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا. الحجر الاسود له اشياء تفعلها كما ثبتت في السنة، فان تيسر لك ان تصل اليه فله اشياء، فان لم يتيسر لك ان تصل اليه فله اشياء ايضا. فان تيسر ان تصل الى الحجر الاسود في السنة ان يستقبله استقبالا فيكبر، فيكبر ويسمي بسم الله والله اكبر قبله، ثم يستلمه بيده، يستلمه يعني يمسحه، يمسحه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه ايضا، يبقى بسم الله الله اكبر ويمسح عليه ويسجد ويقبله بفمه. هذا لمن تمكن من الوصول الى الحجر، لمن تمكن من الوصول الى الحجر. وكما دلت السنة فانه يصل على حسب المتيسر له، يعني لا يزاحم ولا يقاتل، لان الحج اساسا هو مكان الانسان منهي عن الرفث والفسوق، وطبعا الاعتداء على الناس، الاعتداء على الناس، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الاعتداء على الناس باي نوع من الاعتداء هو محرم، والتضييق على الناس حتى لو مش هتضربه التضييق عليه زي ما قلت اعمل كده دورية كده عشان ما حدش يجي من ناحية كده، واعمل مش عارف ايه عشان ما حدش، يعني ايه نوع من التضييق على خلق الله، يعني بحيث ان انت الوحيد اللي تيدي ليه المنسك ده براحتك، اما بقية الناس فمش ضروري النهاردة او مش ضروري المرة دي، فده من التضييق على خلق الله. فان تيسر فبها ونعمة، فان لم يتيسر فكما ورد في السنة فانه يشير اليه صلى الله عليه وسلم، فان لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، مش قادر يقبله او يسجد يبقى يمسح عليه ويقبل يده صلى الله عليه وسلم، يمسح عليه ويقبل يده صلى الله عليه وسلم. فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه بيده، وده طبعا فعل الجمهور، فعل المعظم طبعا، يعني ان انت لا تستطيع او اليوم من الصعب جدا ان تصل اليه الا من وفقه الله الى هذا، وليس من السنة ان تجاهد لكي تصل اليه، انما ان اتيح لك، فان لم يتح وده الاصل هتشير اليه فقط، هتشير اليه وفقط، لا تقبل ايدك ولا تعمل اي حاجة، هتشير اليه وفقط. لا يشير خالص، اليمين طبعا افضل، لكن عشان اقول لك ان ده من السنة معرفش صح. طيب ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، ومن سنن هذا الطواف هو الاطباع، الاطباع هو ان يجعل، هو ان يجعل رداءه تحت كتفه الايمن، يعني يعري كتفه الايمن، وهذا الاطباع لا يكون الا حيث الطواف فقط، لا يكون الا حيث الطواف فقط بس، اما قبل الطواف وبعد الطواف فهذه من المستحدثات التي استحدثها الناس. وايضا في الاشواط الثلاث الاول الرمل، وهو ان يمشي سريعا، اسرع من المشي واقل من الجري، واقل من الجري، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله. الركن اليماني اللي هو الركن القبل الأخير، الركن القبل الأخير يعني بعده هتلاقي نفسك خلاص وصلت عن الحجر الأسود مرة ثانية. هذا الركن إن استطعت أن تلمسه يعني تمسح عليه فلتفعل، فإن لم تستطع فلا تفعل شيئا، لا تشير إليه ولا تفعل أي شيء. ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فإن لم تمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده، ما يعملش حاجة خالص. يبقى افترق الركن اليماني عن الحجر الأسود في أن الحجر إن لم تستطع أن تستلمه أو تقرب منه فإنك في هذه الحالة تشير إليه، أما الركن فلا تفعل شيئا. طب وإن استطاع، إن استطعت تستلمه فقط يعني تمسح عليه وفقط، طيب الطواف هذا، الطواف هذا اللي هو 7 أشواط وبعد ذلك فإنه يذهب لكي يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، لكن للطواف شروط، من أهم هذه الشروط هو كونه على طهارة، يعني لازم يكون متطهر، لازم يكون متطهر. ليه؟ لحاجتين، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم صح، رغم ان هذا حديث في خلاف، الا ان الصحيح انه يصح مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، الطواف صلاة. فالصلاة كما هو معلوم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى ايه، حتى يتوضأ، هذا لفظ عام وهذا لفظ عام. يبقى اذا الصحيح من المذاهب خلافا لابي حنيفة ان الطهارة شرط، شرط لصحة الطواف، ان الطهارة شرط لصحة الطواف. واختلف ايضا اهل العلم هل الرمل هذا اللي هو الاسراع هل يكون للرجال والنساء ولا هو مخصوص للرجال وحسب. الصحيح انه لا فرق بين الرجال والنساء الا اذا في الحدود العامة كلها، الا اذا كان يترتب على هذا فتنة كأن يحدث مفسدة اختلاط او يحدث اي شيء، فان امنت من هذا كأن يكون وقت ليل او وقت قليل الطوافون فيه فلتفعل هذا. هذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم انه لا فرق في هذا بين هؤلاء وبين هؤلاء، لكن الطباع طبعا مخصوص بالرجال، ده مش محتاج لتنبيه، هذا يفعله الرجال ده فقط. طيب بعد ذلك يتكلم الشيخ عن التزام ما بين الركن والباب، ما بين الركن والباب، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب ووجهه وذراعي الباب فيلتصق بهذا المكان. يقول روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة لثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس، وهذا صحيح، ابن عباس قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وصح من فعل عروة بن الزبير ايضا، وكل ذلك مخرج في الاحاديث الصحيحة برقم 2138. في الحقيقة اما تراجع 2138 هتجد ان المرفوع ده صعب تصحيحه، هتجد ان المرفوع هذا يصعب تصحيحه، يعني يصعب من ناحية الحديثية ان تقول ان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلتزم ما بين الركن والمقام، لكن صح هذا عن الصحابة، صح هذا عن الصحابة. والله على المذهب الراجح ان فعل الصحابة او اقوالهم ليست بحجة الا ان كان اجماعا، وهذا ليس فيه اجماعا، خصوصا انه ثبت الخلاف عن ابن عمر. فعلى هذا المذهب لا يلزم من افعالهم شيء ولا من كلام ابن عباس شيء، لان هم لو هياخدوا بكلام ابن عباس، خصوصا ابن تيمية شيخ الاسلام عليه رحمة الله، لو ياخد بكلام ابن عباس لكان يلزمه ان يأخذ بكلام ابن عباس في ان من طاف فقد حل، اي ان التمتع واجب. شيخ الاسلام يرى ان هذا مستحب فقط، لكن لا يرى ان هذا واجب، رغم ان المخالف معروف انه ابن عباس. يبقى اذا المرفوع في الحقيقة صعب، اللي راجع الحديث صعب ان هو يوافق الشيخ على التصحيح. اما الموقوف فلم يصح عن جميعهم، فليس اجماعا، بل صح ان ابن عمر لم يفعله، بل صح عن ابن عمر انه لم يفعله. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وان احب ان يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع او غيره مع كل طواف بقى. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقري. فالشيخ لا مانع عنده من ان يفعل هذا. شيخ الاسلام مر في كتابته لمناسك الحج بثلاث مراحل: المرحلة الاولى حين شرح كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي، ده اول ما تكلم فيه في المناسك، ثم شرح كتابه المنسك، هو نفسه حتى في مجموع الفتاوى يقول: وكنت قد كتبت في ذلك منسكا حينما كنت كذا وكذا، يشير الى حين انه كان يمشي على مذهب. واخر الامرين حينما كتب في مجموع الفتاوى، اللي هو كلامه الاخير في مجموع الفتاوى، هذا الكلام في المرحلة الوسطى في منسكه. المهم ان هو كما قلنا لا عجب في هذا، فالائمة الكبار صح عنهم انهم في المسألة لهم قول وقولين وثلاثة واربعة، وهذه لا تعتبر نقيصة في الامام، بل تعتبر محمدة له انه حينما يبدو له شيء لا يأنف ولا يتكبر، بل يرجع، ما يخافش بقى من معايرة الناس انهم يقولوا ده فلان ده ما بيثبتش على كلامه، كل شوية يرجع. ايوه ده كويس جدا، كل شوية يرجع ده كويس جدا، ده اللي تطمن وراه وتمشي وراه. اما التاني فتلاقيهم في كتب الرجال يقول لك: وكان يخطئ، ما يهمش. طب وايه عم يخطئ؟ ويصر على خطأه. دي النكسة اساسا. لكن المحمدة ان هو كل ما يبدو له شيء يرجع. المحمدة ان هو عشان كده الأئمة كان يصح عنهم اكثر من قول، ده معلوم طبعا. الامام احمد ممكن تجد له في المسألة ثلاث اقوال واربع اقوال. الشافعي مشهور عنه المذهبين القديم والجديد وغير كده كمان. ومالك عنه كلام وعن اصحابه كلام، وخذ هذا عن ابي حنيفة وغيره الى اخر هذا الكلام. طيب يقول: وليس للطواف ذكر خاص، فله ان يقرأ من القرآن او الذكر ما يشاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة. مدام صلاة يبقى انت تعمل فيها ايه؟ زي ما تقولها توضأ يبقى صلاة، يبقى فيها دعاء وفيها ذكر وفيها قراءة قرآن، كل هذا موطن. ما حد يقول لك ايه الدليل؟ كل هذا موطن لهذا الفعل اساسا. ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. ميبقاش واحد هتك يا رفع في الطواف، ما بيقضي وقت خلاص عايز يخلص، امتى يخلص السبع دول؟ بيحصل، خصوصا بيحصل في الايه، في المسعى بين الصفا والمروه، تلاقيه عمال حكايات رايح جاي، حكايات رايح جاي، عشان يخلص الواجب اللي عليه ده اساسا. فاللي يفهم حقيقه، اللي يفهم حقيقه الطواف وحقيقة الحج يعلم ان من يفعل هذا فانه يعبث، وان من يفعل هذا فانه انسان غير عاقل اساسا، لان هذه من اعظم مواطن الدعاء والذكر. لا يمكن ان يكون الاسلام يوجب على الناس مثل هذا وهو لا معنى له، بل هو له معان عظيمة جدا من الدعاء والذكر، ومن ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في اطباعه وخصوصا في رمله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل هذا حينما دخل مكة في سنة 7 بعد أن صلح الحديبية في عمرة القضية، لما دخلها صلى الله عليه وسلم فكان المشركون يقفون على الجبال لكي يشاهدوا المسلمين في ضعفهم أو هنتهم حمايتهم. هذا يجي لكم ناس مخلعين بعد ما مشوا من هنا، جاعوا وعطشوا وبقى حالتهم بالبلاء، فهو النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان ايه، بان يظهروا اكتافهم لكي يظهروا ما عليهم من الجلد، وامرهم بان يرملوا، حتى ان في الولايات كانوا بيرملوا قدامهم بس، وبعد ما يجوا في الركن الثاني اللي هم شايفين فيه يمشوا عادي. لكن الصحيح في حجة الوداع انه صلى الله عليه وسلم رمل في كل الجوانب، ده الجمع بين الروايات، يعني هتلاقي في الروايات انهم كانوا يرملون في بعض، في بعض الجهات، وفي بعض الجهات يمشون. فبعض المذاهب يقول ان الرمل لا يكون في كل الطواف، بل يكون في بعض الجوانب وبعضها لا. الجمع بينهم انهم كانوا بيفعلوا الرمل هذا في حجة في عمرة الحديبية في بعض الايه الاركان، وفي بعضها كانوا يمشون اللي هو في الاماكن اللي هم مش يشوفون فيها، لان ده الغرض. اما في حجة الوداع فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فعلوا الرمل في كل الايه، في كل الاركان. نعم نعم رمل، نعم والرمل نعم نفس الكلام، ما نقول الرمل كانوا يفعلوه في بعض وفي بعض يتركونه في عمرة الحديبية، اما في حجة الوداع فصح انها في جميع الاركان، يعني ما يمشيش حاجة ويرجع في حاجة، لكن ثلاثة، الثلاث الاول يرمل وبعد كده يكمل، لكن في جميع الايه، في جميع الاركان. طيب يقول ولا يجوز ان يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقول صلى الله عليه وسلم الطواف لا يطوف بالبيت عريان. طبعا ده معلوم، هذا معلوم بالاتفاق، ما فيش خلاف انه لا يجوز الطواف بالبيت عريان، هذه مسألة معلومة. وقوله لعائشة حينما قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، يبقى ما ينفعش يطوف بالبيت. فاذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الايمن وانطلق الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. ودي من مسائل لن تتنبه اليها من كلام الشيخ، يقول وجعل المقام بينه وبين الكعبة، مش زي ما احنا فاهمين ان انت لازم تصلي قصاد المقام بالضبط بحيث تبقى لازق فيه او سجودك يبقى قدامه، لا، ممكن ترجع ورا خالص، ورا في المسجد من ورا خالص، بس بشرط يكون على خط مستقيم الموصل لك للكعبة مقام ابراهيم. دي تسهل عليك جدا الحرب اللي ممكن انت تاخدها عشان تمنع الناس ايه، ان هم يمروا بين يديك، او ان توقع الناس في ايه، ماشي مش منطقي خالص ولا من الشرع ان يجي واحد يروح مزروع في وسط الطواف ويخوض مع الناس دي حرب، عمال يقاتل في ده ويمنع، طبعا ده شيء مش صح، ولا صح ان انت تسيبهم يعدوا، يعني لا صح ان انت تسيبهم يعدوا، ولا صح ان انت تقف تقاتل فيهم، لان ده مش مكان صلاة اساسا، ده مكان طواف. وكذلك جاءت السنة انه يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فليبتعد بعيدا ويتخذ السترة بس بشرط ان يكون ايه الايه اتجاه للكعبة بينه وبين ايه مقام ابراهيم. لا 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 مفيش فضيلة من قربي وبعدي. ها لا كان على بيتحروا اليوم بيتحروا اشياء تألف منها منسك حج من جديد. ان كان على تحريم الاشياء هتلاقيهم يعني مسألة الملتزم دي عنده انه ممكن يقاتل عشان يعمل الملتزم ده يعني يتعلق باستار الكعبة يقف يده مع اني شوف اصح شيء فيها صح اثر عن ابن عباس. ويأتي عند الاشياء اللي هي اركان وتلاقي بقى الحيل ظهرت بقى الحيل بقى والتأليف واي فتوى في اي حته ليها ظهرت. تسمع مليون الف فتوى في البيات في منى وفي المزدلف في الاماكن اللي هي صحت فيها السنة بل كانت واجبة المبيت فيها تسمع جميع انواع السحايا يعني ارخص للسقاة كلهم عايزين يجعلنا صمد للسقاة زي اللي وراهم شغل هو وراهم شغل ولا حاجة. هو هينزل يروح يقعد في الفندق ولا ينزل سوق غزة يقعد يشتري هو وقع نفسه زيهم بالظبط. راجل ليه عذر هينزل يعمل ايه مش يعمل حاجة يبقى وقع نفسه وهكذا. فان كان التحري هتجيهم يتحروا اشياء لا علاقة فلا بالسنة. طيب وينبغي الا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع احدا يمر بين يديه. دي مسألة خطيرة جدا ان بعض اهل العلم منهم ابن قدامة وغيره وهو مذهب الحنابلة وهو المعقول به هناك اليوم انه ما فيش سترة في مكة يقولك ما فيش سترة هناك يعني صلي كده. طب واللي بيعدي برضو يعدي كده برضو يعدي كده يبقى هو لا يتخذ سترة ولا الناس يتحروا انهم الا يمروا امامهم. الاصل في هذا حديث وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا يصح لوجود مجهول فيه لوجود مجهول فيه. هذا الحديث غير صحيح لجهالة احد رواته. لجهالة احد رواته لكن ذهب جمع من اهل العلم الى الاخذ بهذا الحديث الضعيف وهي طمة تخالف الاحاديث الصحيحة من اتخاذ السترة. قول واحد هيرد يقول اتخاذ السترة سنة طب ماشي ويخالف الاحاديث الصحيحة التي ترهب في ايه في المرور امام المصلي. انت مش تاخد سترة ماشي بس انا ماليش عذر ان انا عدي قدامك. انا ليس لي عذر ان امر من امامك عايز امر بعد موضع سجودك ده الصح هيمر يمر بعد موضع سجودي يعني يقدر موضع سجوده فين هنا مثلا يبقى انا ممكن امر من بعده ده لا حرج فيه لكن ليس في هذا ان امر بين يديه. فالاحاديث الصحيحة اما انها رغبت بلفظ الامر في اتخاذ السترة واما انها رهبت ترهيبا شديدا في المرور بين يدي المصلي فهذه احد الصحيح. فيجي الحديث الضعيف ده انه صلى صلى الله عليه وسلم لا الى شيء وكان الناس يمرون بين يديه في الحديث الضعيف. طب لو افترضنا ان ده صحيح ده كان فين ده كان في مكة هو بيفعل المناسك. اخواننا هناك النهاردة بيقولك ده في اي مكان في الحرم في اي مكان يعمل كده والامر زاد معاهم خالص بتعمل في المدينة وفي اي حتة في المدينة وفي اي حتة عاد اساسا ليه بناء على الحديث الضعيف ده. وده كلام هم لم يخترعوه من عندهم بل هذا كلام من كلام اهل العلم خصوصا الحنابلة فعندهم ان السترة او المرور بين يدي المصلي الا ان كان في مكة لكن هذا حديث لا يصح والامر اتسع الى ان يجعلوه في كل امورهم في مكة وفي غير مكة. ثم اذا فرغ من الصلاة ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال انها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. يعني هذه الاحاديث تصح بالمجموع هذه الاحاديث تصح بالمجموع ويصح ايضا من الاحاديث نقل ماء زمزم الى خارج مكة، لان اهل العلم اختلفوا هل يخرج حاجة من مكة برا ولا ما يخرجش. الصحيح هو يخرج من ضمنها زمزم لما ثبت في الاحاديث اساسا. لا 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 لم يثبت له. وقال خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام طعم، طعام من الطعم وشفاء من السقم، ثم يرجع الى الحجر الاسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم. بعد ما يشرب من ماء زمزم ويتضلع منها، يعني يشرب غاية ما يتروي يعني، فبعد ذلك يرجع مرة ثانية الى الحجر الاسود على التفصيل اللي احنا قلناه، ان استطاع ان يصل اليه، فان استطاع ان يلمسه، فان لم يستطع ان يلمسه على التفصيل السابق. ثم بعد ذلك يذهب للسعي بين الصفا والمروة. هنقف عند هنا ان شاء الله، وعسى ان احنا نكمل في المرة القادمة. معلش الاسئله بقى بتاعت الحج والحاجات دي خلوها للمره القادمه ان شاء الله، يعني خلوها معاكم وبودهاني المره الجايه ان شاء الله بما فيها سؤال عن البيوع يعني. ها؟ اه نعم، للي هياخد بيه يعني.